ثم أما بعد، فنستأنف الحديث فيما يتعلق بالثابت من الأذكار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء مما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من العبارات القرآنية التي ذكر الله بها ورددها، أو مما ألهمه الله إياه من حديثه النبوي الشريف. ذكرنا شيئا مما يتعلق بالتسبيح بحمد الله، سبحان الله والحمد لله، أو سبحان الله وبحمده. هاتان الكلمتان اللتان ورد فيهما ما ورد مما ذكر قبل تتممه كلمة ثالثة هي التكبير، الله أكبر. هذه العبارة الذكرية فيها كنوز من المعرفة بالله لا يستطيع العقل البشري استيعابها أبدا، ولذلك فهي دالة على معنيين عظيمين. الأول خضوع الإنسان حينما يكبر الله جل وعلا، فإنه يعلن الخضوع المطلق له لما يشعر به ويشاهده ويجده من العجز في نفسه وفي عقله وفي وجدانه وفيما يشاهده من كل الكائنات عن أن تدرك شيئا مما يتعلق بالكمال والجلال والجمال في عظمة الله ذاتا وصفات سبحانه وتعالى. وأما المعنى الثاني فهو التعظيم لله الواحد القهار، ولذلك كانت هذه العبارة فيها ما فيها من مشاهدة عظمة الله، مشاهدة العظمة حينما ينطق العبد أن الله أكبر. ولهذا السر ولغيره جعلها النبي عليه الصلاة والسلام كلمة الأذان الأولى في كل أذان، في كل وقت يكبر المؤذن الله جل وعلا تكبيرا، وكذلك عند إقام الصلاة، ووردت في شتى الصيغ والمناسبات بعد أو أدبار الصلوات الخمس من الذكر المعروف دبر كل صلاة، وعند النوم، وعند إطلاق التسبيح والتهليل والذكر ورد أن يكبر العبد ربه تكبيرا. والسنن كثيرة متواترة في مجموعها في توحيد الله جل وعلا بالذكر أن الله أكبر. فلذلك قلت هذه العبارة تحيل على جهتين بشكل واضح، جهة العبد الذي يعلن الخضوع والضعف، وجهة الله المعظمة المقدرة. ولهذا أحببت أن أقف اللحظة على سر من أسرار ذكر الله جل وعلا قد كان مزلقا، أو إخطاؤه وعدم الانتباه إليه كان مزلقا من مزالق كثير من الذاكرين، وهو أن غاية ذكر الله بهذا اللفظ الله أكبر، أو بالتسبيح، أو بالتحميد، أو التمجيد، أو التهليل، ما شئت مما ثبتت به السنة النبوية الشريفة، كل ذلك غايته أن يجعل العبد يشعر بعبوديته لله الواحد القهار. ولا يمكن أن يكون هذا إلا إذا شاهد العبد عبوديته في ذكره الله، وهذا معنى مقصود أساسا من الذكر، فمن أغفله لم يثمر ذكره الله شيئا. كيف ذلك؟ تبسيطا وتسهيلا وتيسيرا، يعني أن الإنسان المؤمن لما يذكر الله عز وجل، لما يبدأ يذكر الله سبحانه وتعالى، خصه في هذاك الذكر اللي كيذكر به الله سبحانه وتعالى، يشوف بالعيون ديال البصيرة دياله، يشوف العبودية دياله هو لله. خصو هذه الألفاظ اللي كيذكر بها الله تعالى تعطيه الثمار، هذا الثمار هي الذلة ديال العبد اللي هو هذا الذاكر والخضوع دياله، لأن بهذه الذلة وبهذا الخضوع ينال خاصية الافتقار إلى الله. وما أعلن عبد الافتقار إلى الله جل وعلا إلا تجلى عليه الرحمن بالعطايا والمن مما ينزله عليه من الرحمة والمغفرة ورفع الشأن عنده سبحانه وتعالى. ولذلك تلاحظوا بأن الأذكار النبوية الثابتة مع عمرها ما كتكون كلمة مفردة، دائما كتجي جملة جملة، سواء قلت سبحان الله أو الحمد لله أو لا إله إلا الله أو الله أكبر، كل ذلك إما صراحة أو ضمنا. ولذلك اسم التفضيل هذا اللي كاين في هذه العبارة ديال أفعل أكبر راه فيه معنى، أي أكبر مما يخطر بذلك، ولا ذكر الله أكبر من أي شيء مما يشغلك عن الصلاة وعن الدين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا ذكر الله أكبر من تلك الفحشاء ومن ذلك المنكر، ومن كل ما يشغلك عن الله الله أكبر. كلما ذكرت الله هكذا بوجدانك إلا وصغر الباطل في نفسك، وضعف الشيطان في وجدانك، بل يهرب ويفر مطرودا كما يفر من الأذان وله ضراط كما في الحديث الصحيح كلما سمع التأذين. لأن كلمة التكبير هي أقوى من الكون، أقوى، لأنها تحيل العبد على الله مباشرة توحيدا ومشاهدة لجمال ألوهيته ولجلال ربوبيته سبحانه وتعالى. كلمة هي أعظم من أن يستوعبها عقل أو من أن يتلقفها وجدان. لهذا إذن لما كتقول الله أكبر راه واقع بالخاطر ديالك إن كنت من المشاهدين للذكر حقا، تلك المفارقة العظيمة بين الخالق والمخلوق. كتبان لك أنا إذن الحاجة ديال الخليقة وديال العبيد ديال مولانا لرب العالمين، وكيف أن الله سبحانه وتعالى هو الحي القيوم على كل شيء إذ تكبر الله سبحانه وتعالى. لا بد إذن من تحصيل المعنيين، جهة العبدية ديالك أنت وجهة الربوبية في الذكر، جوج، وإلا فلا ذكر في الحقيقة. لأنك ماذا تذكر؟ ذكر يذكر، لما سمي الذكر ذكرا؟ لأنه ضد الغفلة، ضد النسيان. ماذا ننسى؟ أشنو كننسى؟ حينما يطغى الإنسان وحينما يغفل عن ذكر الله أو يغفله، حينما يتيه ماذا ينسى؟ إنما ينسى أنه عبد لله، هذا الذي ينساه الإنسان. فلذلك إذا نسيت عبديتك توهمت أنك صاحب شأنك ومالك أمرك، وذلك هو الطغيان الحقيقي. لأنه لما تنسى المعاني ديال كونك انت ديال مولاك اللي خلقك وتبدأ توهم بأنك انت ديال راسك، فذلك استغناء عن الله، وهو باب الطغيان، كما قال الله جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. رآه أي رآ نفسه، وإلا في الحقيقة هو ما استغنيش، إنما رآ ذلك في نفسه توهما. وإلا فكل الناس فقراء إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، كلكم الاستغراق، أنتم الاستغراق جنس الناس الفقراء. إذن حينما تذكر ربك بالتكبير تجد أنك فقير، فقير في حاجة إلى الله الغني الحميد جل وعلا، وأن كل ما يرهبك وأن كل ما يفزعك وأن كل ما يشغل بالك حقير حقير، لأن الله أكبر. هذا دواء، هذا التكبير، هذا ما يردد العبد دواء. وأي دواء للنفس المضطربة التي يضطرب حالها بين الإقبال على الله والإقبال على سواه، إذا تعارض نداء الله ونداء سواه. لما يجي نداء الرحمن سبحانه وتعالى يناديك أن حي على الصلاة أو أن أقبل إلى الدين أو حذاري من أن تقع في الفاحشة من الزنا أو السرقة أو الغش، أي شيء من الأحكام رهو نداء، سواء تعلق الحكم بوجوب فعل ما شي حاجة واجبة خصك ديرها أو تحريم شيء ما شي حاجة حرام عليك ما خصك ديرها، فتلك علامة، أي الأحكام الشرعية إنما هي علامات على نداء الله جل وعلا. فالشيطان يناديك أن أقبل إلى الفاحشة، والله يناديك أن أقبل إلى ذكر الله وإلى الصلاة. انت هذه اللحظة ترجح، فإن رجحت جانب الرحمة الإلهية وفررت إلى الله فرارا فقد ذكرت الله بالله أكبر، وخما قلتش بلسانك، لأنك كبرت الله جل وعلا إذ شاهدت عظمته سبحانه وتعالى ووقع في قلبك الرهب والرغب وسارت إلى الله جل وعلا. لذلك لما كنسوا كنحتاجوا للعبارات، لأن العبارات تذكرنا بالمعاني، وكان بدون ذكره الله أكبر الله أكبر الله أكبر، عسى أن نستدعي في قلوبنا وإلى مواجيدنا عظمة الله سبحانه وتعالى. حقيقة الذكر إنما هو طلب للمعاني لا للألفاظ. هل موعدت تهم الذكر يعني عبارة عن كلمات تمتم بها؟ لا أبدا، إنما الكلمات وسائل لا غايات. الكلمات يعني العبارات الأشكال اللي كان ذكره بها الله سبحانه وتعالى هي وسائل ماشي غايات، وسائل للمعاني والمعاني هي الغايات. هذه المعاني ديال الإحسان وديال الإيمان. ومن هنا كان الذكر حينما يتحقق بالتكبير، لما تحقق ذكر الله عز وجل بالتكبير كان معراجا، معراج يعني صعود، كذا تطلع درجات 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 درجات. لأن الإنسان قبل الذكر وقبل التكبير مرتبط بالأرض بالتراب، قبل ما تشرع في ذكر الله جل وعلا حيث شرع لك وأذن لك فيه راك في الأرض، يعني أنت آنئذ في ذاتك ومع محيطك الجزئي الصغير. راك مرتبط بالمعاني الترابية والأحوال ديالك الاجتماعية، فتشرع في ذكر الله جل وعلا تردد الله أكبر الله أكبر. العبارة الأولى التي ترد على لسانك كتوجدك راك باقي في الأرض، فأنت إذ تكبر الله تكبر الله جل وعلا تفضيلا، لأن هذه أكبر يعني معنى ديالها أعظم من شيء ما. شنو هو اللي غادي يجي لبالك ديك الساعة؟ يعني أقرب شيء إليك، إما ذنب حدثك به نفسك والشيطان، يا إما شغل راك يشغلك، يا إما أي شيء من الأشياء. فتكبر الله جل وعلا أي تتذكر، تتذكر أن الله أكبر مما أنت فيه مما يصرفك عنه سبحانه وتعالى. ثم لما كيتحقق هذا المعنى في النفس توجد نفسك راك طلعت درجة، بحيث ذلك المعنى الذي كبرت الله عليه يموت ويذوب ويفنى. حل مسحت وحيدته ذنب مثلا دعاك إبليس لإتيانه، أو فكرة خاطئة أو شيء وكبرت الله سبحانه وتعالى عليها، كذب كتمشي بحالها، فإذا ذابت ارتقيت، انت كتطلع طلع فوقها عالي وتشاهد أشياء أكبر، أي أكبر من تلك الخطيئة، فتكبر الله عليها مرة أخرى. يعني كأنه الإنسان كيوجد بأن الله سبحانه وتعالى كلما كبره العبد يريه من عظمة خلقه رتبة أخرى، إلى أن يريك سبحانه وتعالى أنه أكبر من كل شيء على الإطلاق. ولذلك هذا الله أكبر ما جاش تتم ديالها بتقييد معين، وإنما جاءت على الإطلاق في الذكر. ما كاينش يعني خصنا نقول الله أكبر من الأرض، الله أكبر من الإنسان، الله أكبر من الشيطان، لا، الله أكبر أي على الإطلاق، بمعنى أنه اللي ورد لبالك ديك السعارة الله أكبر منه. وهكذا يجيك البالك كل مخاوف والوساوس اللي يلقيها الشيطان في نفسك فتقتلها وتقطعها بسيف الله أكبر، ولا تزال تكبر، ولا تزال العظمة الربانية تتجلى لك من خلال خلقه، ثم تكبر وتكبر حتى يفنى كل شيء تحت عظمة الله سبحانه وتعالى. تكبير شيء عظيم جدا، كيحس الإنسان من خلاله أنه فعلا طالع طالع طالع، صعب، حركة وجدانية معراجية، حركة وجدانية ديال الروح كتطلع عروج إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا العبد آنئذٍ كلما شاهد عظمة الله سبحانه وتعالى بالتكبير كلما خشع قلبه أكثر وأكثر وأكثر، لأن العظمة الربانية لما كيتجلى النور ديالها في قلبك من خلال هذا اللفظ الله أكبر انت كتحس بالرهبة والرغبة، كتزيد يوقع في القلب ديالك الخشوع والخوف من الله سبحانه وتعالى، والرغب أيضا أي كتولي طامع في الخير اللي عنده في الكنوز اللي عنده سبحانه وتعالى. لما؟ لأنك توقع لك يقين بأن كل ما عند الإنسان وكل أسباب الرزق التي هي في الأرض إنما مفاتيحها عند الله سبحانه وحده. ثم تزداد معرفة بالله، وأي معرفة تزداد معرفة بالله سبحانه وتعالى، ويحصل لك هذاك الحال الإيماني للذين وصفوا بأنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. كيف توجل هذه القلوب لو لم تكن تعرف الله حقا، لو لم تكن تقدر الله حق قدره سبحانه وتعالى؟ كيوقع الوجل لأنه راه مستحيل تخاف من واحد حاجة ما كتعرفهاش، ما يمكنش، إنما تخاف ممن تعرف، لأنهم اللي كتعرف بأنه الأذى يمكن يوصلك الضر أو النفع من شي جهة كيوقع الخوف ديالها في قلبك. ولما كيوقع لك يقين بأنها ما تنفع ما الضر تها يموت آثارها بالقلب، لكن لما كتحقق بأنه الضر الحقيقي والنفع الحقيقي إنما هو موحد الجهة من الله وحده لا شريك له، وتشاهد ذلك بعيون الوجدان، شوفوا فعلا وتعيشوا، آنئذ إذا ذكر الله وجل قلبك. والله سبحانه وتعالى بهذا الاسم العلم الله جل وعلا، التكبير فعلا له أسرار عظيمة مرتبطة بعظمة الله سبحانه وتعالى، هو نافذة لمشاهدة العظمة، لمشاهدة العظمة، ثم أيضا لتحقيق العبودية والعبدية في النفس الإنسانية لله سبحانه وتعالى، كتحقق به فعلا العبدية ديالك لله. النفس إذا كانت قاسية قاسحة حال حذر كتهرس به الله أكبر، به باش كتهرس هذه النفس القاسية. ولذلك أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ما مناسبة بهذا التسبيح أو بهذا الذكر الإلهي، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، تكاد هذه الألفاظ الثلاثة لا تنفك عن بعضها، لأن قلنا بين دوك جوج الأولين فيهم نفي وإثبات، فيهم المعنى ديال لا إله إلا الله كما بينه وصلنا، وتأتي هذه لتكمل تاج الذكر بتفريد الله جل وعلا بالعظمة وبمعالجة القلب القاسي وجعله يسجد اللحظة تلو اللحظة تحت عظمة الله سبحانه وتعالى. حقيقة فعلا الله أكبر كتحقق سجود القلب. إذا كان الجسم كيركع ويسجد في الصلاة فإن التكبير هو محراب، تكبير محراب لسجود القلب في الصلاة وفي غير الصلاة. القلب كيبدا يسجد لله عز وجل كلما وقع عليه ذكر الله بالله أكبر، يسجد يسجد يسجد، وكلما سجد كلما قرب. شي باش قلنا هي معراج، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فإذا كان هذا القلب يسجد أي أنه يذل كيخضع لله عز وجل، كلما خضعت كلما كنت أقرب إلى الملك الواحد القهار جل وعلا. لأن السر اللي فضل به الله سبحانه وتعالى سيدنا آدم على الملائكة، السر إنما هو ضعفه وحاجته المطلقة لله الواحد القهار. تميز سيدنا آدم وتميز الإنسان الصالح من ذرية سيدنا آدم إلى يوم القيامة، تميز الإنسان بشدة ضعفه وشدة حاجته إلى الله سبحانه وتعالى. لأن كلما حس الإنسان بالضعف وحس بالحاجة كلما كيمددو يطلب لله، يمددو لله يطلب ويرغب ويدعو ويدعو، كلما حس بأنه محتاج للقوة ديال الله سبحانه وتعالى، العظمة ديال الله سبحانه وتعالى، حقق في نفسه الافتقار، كيزيد يحقق هذاك الخضوع ديالو ويحقق هذيك الذلة ديالو، لأنه اللي يبغى يحصل على الحاجة كيبين الافتقار، كيبين الافتقار، كتبين الحاجة. وبين يدي الله لا يمكنك إلا أن تكون صادقا، باش ما توقع شيء المقارنة الخاطئة بين السعاية اللي كيسعاها العبد المولانا والسعاية اللي كيسعاها الإنسان لإنسان والعياذ بالله، فرق كبير. لأنه بنادم كيمثل على بنادم كيتصنع، لكنك أنت وأنت تذكر الله توقن اليقين التام أن الله سبحانه وتعالى يعلم ملامس الإحساس في قلبك. ربي تعالى ماشي راه واقف عند العبارات سبحانه، بل هو عليم خبير بما يقع في قلبك من المعاني. ما حد القلب ديالك مذلال لله تعالى، ما عندك والو، ما وصلش بعيد. فحينما تشعر أن هذا القلب جعل يزل وجعل يخضع وجعل يخشع، أنا إذن تدرك أن الله سبحانه وتعالى قد فتح لك باب القبول. تحس بأن هذا القلب هذا حط في الأرض، صار فقيرا فقيرا، هو فقير خلقه، ولكن يشاهد العبد ذلك في نفسه. ولذلك قلنا الذكر الحقيقي هو اللي يخليك تشاهد بعين الوجدان ذلتك وفقرك وخضوعك وحاجتك. ولهذا جاء الذكر، كل الذكر في الإسلام جملا، كلمات فيها طرفان، طرف العبد وطرف رب العبد. هذا الدين، لأنه الدين لا يتحقق في اللغة وفي الشريعة وفي الواقع إلا بين طرفين، إن فيه دائن ومدين، واحد كيسأل الحق وواحد خصو يعطي الحق، والحق كل الحق هو لله على عباده أجمعين. ولذلك كتب المسلمون من قبل الرعاية لحقوق الله. الذكر يذكرنا بهذه الحقيقة الوجودية، من أنا من أنت، هذا اللي كنساو، كنساو أننا عبيد ديال رب الكون، هذا الرب العظيم إنما خلق الكون ليعبد فيه، ولا غاية لخلق الكون إلا هذا، وإنما خلق الإنسان ليعبده في الكون، ولا غاية لخلق الإنسان إلا هذا. فإذا نسيت هذه الحقيقة احتجت إلى الذكر للتذكير، فذكر إنما أنت مذكر. حصر وظيفة الرسول عليه الصلاة والسلام ككل الرسل في تذكير الناس، كل الناس، بأنهم عبيد، فيجب أن يمارسوا وأن يتذكروا أنهم عبيد ليكونوا آنئذ عبادا لله، عباد يمارسوا العبودية لله سبحانه وتعالى. التكبير حقيقة إذ أعطي للإنسان يشعره بالانتساب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الانتساب اللي حققناه المعنى دياله مرارا وتكرارا، الآن له تجل آخر في قولي الله أكبر، عنده مشهد آخر، صورة أخرى كيحسس الإنسان. وهذا من الأشياء العجيبة حقيقة التي لا تتحقق إلا في الدين وإلا بالدين، كيحس بالقوة. الجمع بين النقيضين، الجمع بين النقيضين مستحيل في المنطق وفي الواقع، ما يمكنش جمع بين جوج الأشياء متناقضين، لكن في الذكر شيء من هذا يكاد يقع. لكن بواحد التكامل عجيب بلا ما يخلق لك في الدين ديالك شي شقاق او اضطراب، لانه لما تحس بالقوه شنو هي العلاقه ديال الاحساس ديالك بالقوه وفي نفس الوقت بالضعف؟ ولذلك قلت كان كمال ادم، لان الله تعالى لما قال للملائكه اسجدوا ويدخلن للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا، انما ذلك لكمال ما جعله الله جل وعلا في ادم عليه السلام. اين كماله؟ في ضعفه. كان كمال آدم في كونه أحوج من الملائكة إلى الله، أحوج سيدنا آدم والإنسان عموما أحوج إلى الله جل وعلا بطلب الشفاء بطلب الرزق بطلب حوائج لا تنقطع ولا تنفد، لا ينفد طلب الإنسان. دونك يا ابن آدم في الحديث القدسي لا يشبعك شيء من الحاجات. فلما كنت في الذكر كتحقق في نفسك معنى الافتقار إلى الله والحاجة إلى الله والذلة إلى الله سبحانه وتعالى، تنظر أنا إذن إلى أي ما يرهبك في الأرض، أي حاجة تخلعك في الأرض ما كتبقاش تخلعك انتهى. هذه القوة، القوة في كونك عبدا لله، لأن هذيك عبد لله، عبد معنى ديالها دليل، ولكن لله. ومن ذل لله لا يذل لغيره أبدا، لأن أن تذل لغير الله ناقضت كونك عبدا لله. هذا من شروط العقد بين العبد وربه، من شروط العقد ومن بنود العقد بين العبد وربه أن لا يذل إلا له، وهذا التوحيد. فإذا ذل لغيره فقد نقض عهده وخرم ميثاقه بينه وبين مولاه. فلما كتكون إذن ديال الله سبحانه وتعالى، والله هو القوي الغني الحميد الجبار القهار المتكبر سبحانه وتعالى، أفاض عليك من أنوار أسمائه الحسنى ما يجعلك في مأمن وفي حصن من كل أذى ومن أي يد تمتد إليك بسوء، أبدا لا يصلك شيء بإذن الله جل وعلا. وقرأوا إن شئتم الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. حصن منيع حقيقة، ذكر الله جل وعلا حصن منيع، لكن لا ينال إلا بالعروج. اطلع اطلع، إذا ما كتطلعش لا تذكر، ولا يتحقق العروج إلا بتحقيق المعاني. هذا التحدي اللي كان في الذكر، التحدي ديال النفس، خص المعاني تحقق. أما الذكر بقلب غافل أو بغير ما شرع الله وبغير ما شرع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه لن يوصلك إلى شيء، لن يوصلك إلى شيء من هذا التحقق الذي تحقق به الصديقون قبل من الصحابة والتابعين ومن أولياء الله عبر التاريخ. أن تتحقق بمعاني الذكر، ذلك هو الذكر. فإذا كبرت الله جل وعلا ولم تشاهد العظمة فلا تكبير لك ولا ذكر لك. لتشاهد العظمة إذن لابد أن تبدأ من كونك عبدا، تحقق هذا المعنى الأول، خليك تشعر وتشوف أنك عبد ضعيف القوة، ليس لك ما يسندك من الأرض من أي شيء، من أهلك أو من سلطانك أو من مالك أو من أي شيء على الإطلاق. حينما تكبر الله تقطع الحبال والأسباب بينك وبين الخلق، لتتفرد بالخالق جل وعلا تفريدا له، كما في الحديث: سبق المفردون. قيل: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات مفردون. وبغير هذا لا يجد العبد متعة الذكر، لأن سبحان الله العظيم الإنسان قبل الذكر هو غير الإنسان بعد الذكر. الإنسان قبل الذكر النفس دياله مريضة مكسرة تعبانة عيانة، وعند الدخول في الذكر يبدأ القلب في التطهر، كأنما يغتسل البدن بماء فرات، عذب شلال ديال المهلو، تتحس بالخفة والراحة والطمأنينة والسكينة. كذلك حينما تكبر الله جل وعلا فأنت تطهر نفسك وتفكها من أغلالها وتطهرها من أدرانها وأوساخها حتى تكون أنظف ما تكون. وإنما نظافتها حينما تشاهد عبوديتها اليتيمة لله، عبودية فيها تفريد لوحد هو الله سبحانه وتعالى. كيجي الإنسان في المساء تعبان، أعصاب ديالو مزقة مقطعة بسبب أنه كيبدأ يحس بأنه خصو يمارس بعض الأشغال ليفك الطاقة ديالو. أنا إذن فقد بدأت تريد، ولا يمكنك، لا يمكنك تريد أن تقوم بوظائف وبأشغال هي من اختصاص رب الكون، هذه باغي تقدها ما تقدتلكش، هذه باغي تصوبها بهذا الشكل ما تصوبتلكش، هذا باغي توجه بهذا الاتجاه ما توجهلكش. يعني اشياء تدير حياتك وحياه من حولك ممن انت مكلف بادارته. انت كدير الاسباب ديالك، ولما كتلقى الامور ما كتمشاتلكش كتعصب. ماشي مطلوب منك تمشى لك كي بغيت انت، وانما هي كتمشى كما بغى الله سبحانه وتعالى. انت تريد وانا اريد ولا يكون الا ما اريد، فانما المريد الله جل وعلا. الذي عليك إتقان شغلك وإتقان وظيفتك والإتيان بالأسباب كما كلفت، لكن الإنسان سبحان الله يتعصب للنتائج. هذا دال على أنه بدأ يفقد شيئا فشيئا معاني الذكر. لما كترجع وتبدأ تعيش معاني التكبير بتفريد الله جل وعلا بالعظمة بالكبرياء بأنه أكبر سبحانه وتعالى، كتبدا تشاهد بانك كنت كتقلب على شي حاجه ماشي شغلك. والمصيبه اننا بعض الاحيان شغلنا ما كنديروش وشغل الله سبحانه وتعالى كنبغيو نديروه. فالانسان اذا حينما يريد ان يشتغل بشيء مما هو من قضاء الله وقدره، مما جعله الله من خصائصه سبحانه وتعالى، مما يتعلق بربوبيته، يحصل له تعب في دماغه ومرض في اعصابه ووجدانه ونفسه. شفاؤه الذكر، ذكر، وخاصة حينما يكبر الله سبحانه وتعالى تكبيرا. هذه اللحظة كتكون النفس آنئذ قد اتشخت وتلطخت بكثير من المعاني والأحاشيش السيئة مما وقع له في عمله أو حياته. بالذكر يتطهر ويغتسل من كل هذه الأضرار ويصفو ويخف، ثم يحلق بعيدا في السماء. لأنه سبحان الله العظيم الإنسان من يلقى نفسه خباثت وتقالت كيكون بحال الطير اللي مكتف، هذاك الحمام اللي داير له واحد الأشياء في الجناح ديالو بحال شي رصاق أو شي من هذا القبيل اللي ما خليش يطير. مجرد ما يبدأ في الذكر كيتذكر أن الطريق اللي كان غادي فيها راه ما كتخرجش، وتبان له الطريق الحقيقية ديالو، كيشد السكة ديالو كأنه شد المدرج بحال المدرج ديال الطائرة اللي كتدرج فيه باش تطير، ويسهال عليه أنئذ الإحساس بالحياة. لأنه العياذ بالله لما كتضيق النفس الإحساس بالحياة كيكون ضيق. فحينما تنفك النفس عن أغلالها يجد العبد حلاوة الحياة بالإيمان وبالتفكر وبالتدبر وبالتذكر، يجد الإنسان حلاوة الحياة ويشعر فعلا كأنما يعرج إلى الله جل وعلا. فهذاك سبحان الله من الإحساس كيخليك تزيد تحب الذكر ديالك وتشتغل به وتزيد توجد حلاوة وإقبال على ذكر الله جل وعلا. وهذا الإقبال على ذكر الله جل وعلا كيزيد يعطيك مشاهد ديال العظمة الربانية، وهي هذه المشاهد ديال العظمة الربانية كتزيدك سكينة وطمأنينة ورحمة. ولهذا وبهذا أيضا يخرج العبد من مجلس ذكر الله جل وعلا على أشفى حال، يكون برع على أشفى حال وعلى أقوى حال، يشعر بالقوة لأنه أنا إذن عبد القوي عبد الغني سبحانه جل وعلا. بذلته أي بذلة هذا العبد وبعبوديته وبتحقيق فقره إحساسا ووجدانا بين يدي الله تعالى، لما ترجع للحياة والشغل ديالك والخدمة ديالك كترجع بقوة وترجع بعزيمة وإرادة من الله سبحانه وتعالى تسديدا وتأييدا وترشيدا. ولذلك فعلا كيكون حقيقة المثل الذي يذكر الله الذي لا يذكره كمثل الحي والميت فعلا. اللهم اجعلنا من الذاكرين واجعلنا من الشاكرين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.